بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخوان المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله مفيدا وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين تواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فليس هناك أفضل من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وواجب على كل مسلم أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في جميع الأمور. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا في المسائل العلمية والمسائل العملية، كذلك ينبغي أن نجعله قدوة في المسائل الأخلاقية والسلوكية. ولذلك ربنا جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والحسن الخلق هي خلق عظيم وقيمة كبيرة، أعلى الإسلام من شأنها ورفع من مكانتها. ولذلك جاءت نصوص القرآن والسنة تؤكد على حسن الخلق، ومما جاء في الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. ولذلك العلماء لهم تعريفات ولهم عبارات في بيان معنى حسن الخلق، كل جميعها تتفق على أن حسن الخلق هي كل ما جاءت به الشريعة مما أمر الله جل وعلا به ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء لهم اختصار لهذا المعنى، يقول حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، وطلاقة الوجه. وبطبيعة الحال حسن الخلق باعتبارات عند أهل العلم، فحسن الخلق يكون مع الله عز وجل، وحسن الخلق يكون مع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله عز وجل فالمقصود التلقي أحكام الله عز وجل بالرضا والتسليم، بالرضا والتسليم، ولا يكون في نفس المؤمن حرج من هذه الأحكام. فربنا جل وعلا إذا أمر بأمر واجب على المسلم أن يقف على قنطرة التسليم، وإذا نهى عن شيء واجب على المسلم أن يقف على قنطرة التسليم فيستجيب لله جل وعلا، يستجيب لله. وهناك أيضا حسن الخلق مع الخلق، مع الناس. ومثل ما ذكرت بعض العلماء يعرف حسن الخلق بأنه كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. وأيضا من الناس من يعبر عن حسن الخلق بتعبيرات أخرى، يقول مثلا إطعام الطعام وبذل السلام. ومن أهل العلم من يعرف حسن الخلق بأنه الصدق وشيء من هذا القبيل. عموما نحن في هذه الحلقات بحول الله سنأتي عليها يعني تفصيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله بأن يحسن خلقه، فكان من جملة ما يروى عنه أنه كان يقول اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، فأحسن خلقي. وكان يستعيذ بالله تعالى من الأخلاق الرديئة المضادة لحسن الخلق. من جملة ذلك أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. عموما إن شاء الله سنأتي بحول الله وقوة على بعض الأخلاق الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام التي هي من شمائله صلى الله عليه وسلم، لنكتشف ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، ولنقتفي أثره، ولنسلك سبيله، ولنأخذ من دله وهديه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وفي المجلس القادم نكمل بحول الله وقوته ما يشير إلى شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، ورسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي حياة البرزخ؟ نعم المكالمة أخراجت، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخراجت.
مساء الخير عليك وعلى فضيلة الشيخ.
النور العافية، تفضل.
طال عمرك في الجاهلية كانوا يسمون التطير، وجاء الإسلام وحرم الشيء هذا. أنا ما أدري شو يعني حالتي، يعني أوقات مثلا في مباراة بين فريق وفريق ثاني، شو أقول لا، إذا شفت في التلفزيون راح فريقي ينهزم، إذا بصير النادي أقول لا بلبس الكندورة الفلانية. يعني ما أدري هذا هل وسواس أو هل هذا يعتبر من، أو إذا ضحط مثلا على قناة أسمع المعلقة أقول لا هذا أنا أستنحسه بحط على معلق ثاني وهكذا، يعني فما أدري شو هاي الحال يسمونه.
إن شاء الله،
الله يبارك.
جزاك الله خير أخ راشد، الله يحفظك يبارك. عليكم السلام. أخ محمد فضل. نعم فضل أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك
ويبارك فيك،
جزاك الله خير.
إياك الله.
شيخ، سمعت في أحد المحاضرات إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يخافون من الآخرة، يقول هل خبلت عملي أو لا خبلت، هل خبلت صلاتي أو لا خبلت، يقول كان أشد الحراسة على رضا الله سبحانه وتعالى. فحينما بال هذا الزمن الناس يعني بعد الصلوات بعد العمرة والحج ولا بعد العمل الحسنات بفكر، يعني يجي داخل نفسيا إن أنا خلاص وصلت، يعني ما فيش مثله، فكيف نتغير من هذا وهذا؟ لأنه يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو بكر الصديق كانوا يخافون أشد الخوف، يقول حتى الليال ما ينام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي قيام الليل، يقول أنا حرص على رضا الله، وكان طول النهار يقول يسألوني الرعية، يمكن يسألنا الله يوم القيامة عن الرعية. فمثل هذا أشخاص وإحنا وكيف، وبعدين بعض الناس يقول فواحكة الكلام ما ينفع إلا تكون جيب نميمة ولا غيبة ولا خال وخيل ولا ضيع الوقات ساعات بدون معنى، فإلي توجيه، جزاك الله خير.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير أخ محمد. نعم كلام أخرى. نعم فالشيخ، سؤال أخ راشد بالنسبة للتطير، يقول أن الإسلام عندما جانها عن التطير فيقول أنا يقول من عادتي إذا يعني يقول شاهد مباراة لفريقي فيقول لا أشاهد في تلفاز معين، أقول لهذا التلفاز مثلا يهزم ويخسر فريقي، فيقول أيضا إذا عندما أذهب إلى الملعب لأشاهد لا ألبس ملابس معينة، ألبس ملابس أخرى معلق معين، يقول هذا نحس وهذا، فيقول فالشيخ هذا داخل في التطير؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للتطير ذكره الله عز وجل في القرآن كثيرا عن أعداء الرسل، فلقد كانوا يتطيرون بهم، ولذلك كان من عقائد المشركين ومن أعداء الرسل كانوا يتطيرون، ولذلك قالوا لموسى اطيرنا بك وبمن معك، وقال في أصحاب القرية قالوا إنا تطيرنا بكم. وكثير في القرآن يأتي التطير من قبل أعداء الرسل. الأمر الثاني أن التطير شرك والعياذ بالله، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن التطير شرك، أن التطير الشرك، بل إنه ضربا من ضروب السحر أيضا، لأنه قرن مع العيافة والطرق والجبت. ولذلك يجب على المسلم أن يعني يهتم بعقيدته وبإيمانه، وأن يبتعد عن هذه العقيدة الفاسدة التي أبطلها النبي عليه الصلاة والسلام وقضى عليها، وهي من عقائد المشركين. الأمر الآخر أن الطيرة هي ما أمضاك أو ردك. ما معنى هذا الكلام؟ معناه مثل ما ذكر الأخ السائل، يقول يعني مثلا أنا إذا شفت هذا في مباراة في تلفزيون معين مثلا يخسر الفريق، إذن أشاهد بتلفزيون آخر، هذا خطير، هذا خطير. أو مثلا أنا إذا لبست اللباس الفلاني أو شيء ينهزم الفريق أو شيء، هذا أخطر. ولذلك الطيرة ما أمضاك أو ردك، والناس مع الطيرة على أضرب، منها من يستجيب لهذه الطيرة، مثل ما يقول أنا ما أشاهد الآن في هذا التلفاز أشاهده في التلفاز الآخر، ما ألبس الثوب هذا ألبس الثوب الثاني، ما أذهب إلى كذا أذهب إلى كذا، يرده أو يمضيه. هذا الشرك والعياذ بالله، خطر على الإنسان، خطر على الإنسان، وعليه أن يتقي الله عز وجل. الأمر الثاني، قد يحصل في نفس الإنسان شيء، ولذلك قال ابن مسعود ما منا إلا و لكن يذهبه الله بالتوكل. يعني الإنسان لا يسلم من طروء شيء على قلبه ونفسه من مثل هذه الأشياء، لكن المؤمن يذهب الله عز وجل عنه ما حصل في نفسه بالتوكل عليه جل وعلا، توكل عليه. فمن الناس من قد يحصل له شيء من هذه الأشياء فيدفعه بالتوكل على الله عز وجل والاستعانة به وتفويض الأمر إليه في المسائل الدينية والمسائل الدنيوية، في المسائل العلمية والمسائل العملية. هكذا هو المؤمن يتعامل مع هذه الأشياء. الأمر الآخر أن من حصل في نفسه شيء فعليه أن يدعو بما ورد النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند، أنه كان يقول قالوا يا رسول الله لما سألوا عن الطيرة قال من رددت الطيرة من حاجة فقد أشرك. قالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدكم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، تمسك بهذا الدعاء. وكذلك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وكذلك عليه أن يتفاعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرت الطيرة عنده قال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فيقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. والمعنى بأن الإنسان يعني يتقي الله في هذا. ومسائل الدنيا والألعاب والمسابقات هذا شيء طبيعي، يجوز للمسلم أن يقحم عقيدته فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده ناقة ما تسبق، فأتى أعرابي على قعود أو بكرة فسبق ناقة النبي، فحزن الصحابة، أصابهم حزن شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. فجميع ما في هذه الدنيا ما بين ارتفاع واتضاع، ما بين نصر وهزيمة، ما بين تقدم وتأخر، فما يدخل الإنسان يعني عقيدته في مثل هذه القضايا، وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضل الشيخ، معنا هذه المكالمات. أبو عمير تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمير.
الله يحييك، جزاك
الله خير. وياك الله فيك.
نعم، سؤالي بالنسبة يا شيخ لسنة الفجر، كاني قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في البيت وبعدين يمشي للمسجد، وكان الأفضل هو هذا. فإذا في حالة الإنسان عمل هذه وصل المسجد والصلاة لم تقم، هل مثلا يقدر يصلي ركعتين تحية المسجد؟ أو كان في حديث أو في شيء يعني ما في بين أذان الفجر وصلاة الفجر إلا بس ركعتين اللي هي سنة الفجر، فكيف نوفق بين كل الآثار والأخبار هذه؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمير.
أوكي. السلام عليكم.
عليكم السلام. بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ اسمع إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان وأخونا عمر القاسمي وسيف الجبلي والمستمعين.
حياك الله، تفضل بعيدة.
فضيلة الشيخ، عند تأسيس عقد شركات ذات مسؤولية محدودة في هناك نسب المواطنين معروف نسبتهم 51 وجماعات 2 أو أكثر، فتقسم بينهم النسب ما بين مثلا 24 و25، وإذا 3 مثلا 12 وهكذا. أنا الموضوع عني أنا شخصيا، أنا أخذ منهم طبعا توكيل خاص، وكثيرين مثلي أيضا يأخذون توكيل خاص على أساس أن الشخص هذا يظل خارج الدولة 6 شهور أو ما جدد الرخصة 3 شهور فيقوم بالإجراء القانوني لديها. لكن أنا مع ذلك أخذ من كل شريك مبلغ 5000 درهم كضمان عندي، وهذا أرجع لي عند انسحاب الشريك أو إلغاء الترخيص أو إذا صار هناك تأخير في إجراء أو ما رجع. وطبعا أعطيه وصل مقابل ذلك أن في ذمتي لهذا الإنسان 5000 درهم، يمكن يكون 3 بيكونون 15000. وفي بعض الشركات يزداد المبلغ إلى 10000، يعني 3 بيكون 30000، والشركات الكبيرة الكبيرة مثلا 20000، عشان أنا أضمن في النهاية أني ما أصرف شيء من جيبي على الإجراء اللي هم سببوا لي. فهل في ذلك شيء أم لا؟ السؤال الأخير، يعني إذا أحدهم سأل قبل قليل، إذا عطس بعض الناس يتشام ما يطلع من البيت، وفعلا أنا شخصيا برضو مرة ومن أهلنا ويانا لما عطس فقال شوي نتأخر لأنه ما بزين وانت عطس نطلع مباشرة يعني. وأيضا بعض الناس يقولون إنه يوم تعطس يجب أن تجلس، هو طبعا ما قال هذا من السنة، فهل في ذلك شيء أنا عطس واقف أو جلوس؟ بعدين إيش عرفني أن العطسة ممكن تأتي مباشرة يعني بدون سابق إنذار لي أنا شخصيا يعني. وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير بايدة،
الله يبارك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود في الشيخ صالح الأخ محمد، بالنسبة لل يقول الخوف من الآخرة عند السلف وعند الصحابة رضي الله عنهم، يقول كان كبيرا حتى يقول أن الواحد منهم كان يخاف أن لا تقبل صلاته ولا يقبل عمله الصالح، يصوم ويصلي ويدعو الله عز وجل أن يتقبل من ذلك، وكان يقول الشيخ الخوف عندهم من عذاب الله ومن الآخرة كبير.
الحمد لله. بالنسبة للسلف الصالح قوم سبقوا سبقا عظيما، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى مستوى هؤلاء في التأله والتنسك والتقرب إلى الله عز وجل فضلا أن يدانيهم لا سيما الكوكب المضية والنجوم المزهرة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخوف الذي عندهم ما منعهم من التجارة، ما منعهم من الاكتساب، ولذلك عثمان بن عفان من أكثر الصحابة تأله وعبادة وقيام لليل وقراءة للقرآن، ومع ذلك كان عنده من الأموال الشيء العجيب، كان قد جهز جيش العسرة وحفر بئر روما، وكان المحسن الكبير عبد الرحمن بن عوف كذلك، أبو بكر الصديق كان مشهور بالتجارة، ولكن كانت حياتهم وكانوا يسيرون في طريقهم إلى الله ما بين خوف ورجاء، فهم يخافون الله عز وجل لكن يرجونه، كان يرجون الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة التي عليها أهل الإسلام أن المسلم يعيش ما بين خوف ورجاء، يخاف الله وعقابه وغضبه، ويرجو ما عند الله من الرضا والجنة، هكذا المؤمن. وإذا قارب على الموت أو مثلا كان في آخر حياته يغلب جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. فيا أخي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا، لما نقرأ عن الصحابة والسلف الصالح يجب أن نقرأ قراءة شاملة، قراءة تحيط بحياتهم، فما يمكن أن نأخذ جزء ونترك جزء آخر. فلو ركزنا أخي الفاضل على الخوف عند السلف فقط، ربما توهمنا بأن يجب على الإنسان أن يبقى طوال عمره وحياته خائفا، وهذا قد يولد عنده بعض الوساوس وبعض القلق، وربما جعله يترك الدنيا ويعني لا يقيم الحقوق ولا الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه. لكن لما نقرأ خوف السلف ثم نقرأ رجاء السلف وعبادة السلف ولما نقرأ حياة السلف وتعاملهم في الدنيا، هنا يحصل عندنا عملية توازن، عملية توازن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على الاكتساب والعمل، وكان يمازح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا، وكان ربما سمح لأهله بأن يمارسوا شيء من اللهو المباح، وكان سابق عائشة مرتين وحمل الحجر الكبير وصارع رجلا يقال له ركانة أو أبو ركانة، وأيضا شارك في رمي السهام، وكان يستمع إلى أصحابه وهم يتحدثون عن أمور الجاهلية ويضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل بيته يعني يتصاب مع أهله وأولاد بناته ويتواضع، ما جعل من أبهة الرسالة وعظمة النبوة حاجز بينه وبين التواضع مع أهله ومع أولاده. وإذا جاء الليل تجده يعني عليه الصلاة يقوم الليل وكذا، هكذا كان السلف الصالح. فلما نركز على جانب يا أخي الفاضل هذا يورثنا مجموعة من الإشكالات. فيعني نلحظ بأن الصحابة والسلف الصالح عموما وقفوا على قمة الحقيقة وعرفوا فلسفة الحياة وعرفوا يعني الأدوار التي يجب أن يقوموا بها في هذه الدنيا، فتجدهم يعمرون الدنيا مع سعي من الآخرة، يعمرون الدنيا مع سعي من الآخرة. عثمان نموذج رائع وجميل، رجل إمبراطور مالي إن صح التعبير، ولكن هذا ما منعه من قيام الليل وصيام النهار وتلاوة القرآن، حتى ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه مرة قرأ القرآن في ليلة واحدة. والشاعر ماذا يقول فيه؟ يقول: ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحه وقرآنه. ومع ذلك يعني جمع بين الخوف والرجاء، جمع بين عمارة الدنيا والسعي للآخرة، جمع بين حق الله، أدى حقوق الله وأدى حق النفس، حق الزوجة، حق الأولاد. هذه عملية التوازن التي ينبغي أن يكون عليها المسلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو عمير. سأل يقول عن سنة الفجر، راتبة الفجر القبلية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها في المنزل ثم يذهب إلى المسجد، فيقول عندما أصليها في المنزل وأذهب إلى المسجد يقول هل أصلي ركعتي تحية المسجد ثم أجلس، أو أجلس مباشرة للنهي عن الصلاة بعد الأذان؟
الحمد لله، أولا نعم صدقت، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي السنة القبلية للفجر في بيته ثم يخرج إلى المسجد فيصلي بأصحابه مباشرة وما كان يجلس. الأمر الثاني، إذا كنت قد صليت سنة الفجر في بيتك ثم ذهبت إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة، ليس هناك حاجة إلى أن تصلي ركعتين، وإنما تدخل مع الإمام. أما إذا أتيت مبكرا وبقي على وقت الصلاة وقت طويل فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، وهذه تسمى تحية المسجد. وجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن هذا الوقت ليس وقت نهي، بخلاف بعض العلماء، وقت النهي يبدأ بعد فعل الصلاة يعني صلاة الصبح، فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فالشيخ أبو عايدة سأل عن شركات، يقول لتكون فيها نسب، ويقول أن يأخذ 50% أو قريب من ذلك، والباقي يقول معه شركاء فيأخذ منهم توكيل، يقول وأخذ منهم أيضا. يسأل فالشيخ عن المبلغ الذي أخذه من شركائه 5000 درهم كضمان ويأخذ ويعطيهم عليه ذلك إيصال ويعطيهم. فالشيخ يقول يعطيهم هذا المبلغ في حال انسحابهم أو خروجهم من الشركة وغير ذلك. فيقول ما حكم هذا العمل؟
الحمد لله، الصورة التي ذكرها الأخ الفاضل أبو عايدة فيما يتعلق بالضمان الذي يأخذه ويرجعه إليهم بعد ذلك فيما يظهر لي بأنه هذا لا بأس به، إذا كان قد وافقوا عليه في العقد ورضي الجميع لا بأس، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. فإذا كان رضي الجميع وهذا هو المبلغ أشبه برهن لأجل مثلا أعمال معينة أو لأجل ضمان شيء معين الذي يظهر لي بأنه لا بأس.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يسأل عن البعض يقول يتشائم عند العطاس، فيقول إذا خرج من منزله وعطس هو أحد من بجنبه يقول لا يخرج إلا بعد فترة، فيقول أيضا البعض يقول عند العطاس يجب أن تجلس.
الحمد لله، أولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العطاس من الله وأن الله تعالى يحب العطاس والتثاؤب من الشيطان. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الإنسان إذا عطس عليه أن يحمد الله عز وجل فيقول الحمد لله، وعلى ومن حقه على إخوانه المسلمين أن يشمتونه يقولون يرحمك الله، فيرد عليهم ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. الأمر الآخر، التشاؤم بالعطاس شيء قبيح وهذا من عادات الجاهلية، فمن عطس وقال لا تخرج من البيت أو لا تسافر أو لا تفعل أي شيء هذا من عادات الجاهلية وعقائدها الباطلة، وهو شيء قبيح يدل على أن الشيطان تمكن من هؤلاء الناس. لماذا؟ لأن العطاس من الله والله يحب العطاس، والأطباء يذكرون فوائد العطاس وما تخرجها العطسة الواحدة من البدن من الأذية الموجودة في بدن الإنسان، ولذلك هذا تشاؤم باطل وعقيدة فاسدة. يجب على المسلم أن يحرر عقله ودينه من مثل هذه العقائد والهرطقيات. الأمر الآخر، ليس عندنا شيء على أن العاطس إذا كان واقفا يجلس، غير صحيح، لأن العطسة الواحدة حقيقة هي في لحظة يعني أقل من الثانية، وكيف يمكنه القعود أو القيام؟ وربما يرجع في هذا إلى الجوانب الطبية، يعني الطبيب يعني هو الذي والأطباء والبحوث الطبية هي التي يمكن أن تشير إلى المنفعة والمصلحة في بقائه في مكانه أو جلوسه أو قيامه. يعني هذا جانب صحي ما له علاقة بالسنة أو جانب في العقيدة. السنة هو أن يحمد الله لأن الله تعالى أخرج عنه فضلات كامنة وأبخرة بقاؤها مفسد للبدن، ويشمت من قبل الآخرين إذا سمعوا يقولون يرحمك الله، ويرد عليهم يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وأيضا من الآداب التي وردت بأن العاطس لا يبالغ في رفع الصوت وإنما يعطس بالقدر الطبيعي لا يبالغ في ذلك. نعم،
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. فالشيخ يسأل يقول ما هي حياة البرزخ وهل كل المسلمين يعيشونها؟
الحمد لله. بالنسبة للحياة البرزخية، البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، والمقصود بالحياة البرزخية حياة أهل القبور. والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وجميع الخلق يعيشون هذه الحياة. فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فأهل الإيمان والإسلام ينعمون، وأهل الإشراك والكفران يعاقبون ويعذبون.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كنت أصلي السنة وأتم بي أحدهم ظنا بأني أصلي الجماعة، يقول هل أجهر بالتكبير كالإمام؟
الحمد لله، إذا صلى المسلم منفردا ثم التحق به أناس وأصبحوا جماعة وهو يصلي النافلة، نعم، فإنه أصبح إماما، والإمام يجهر بالتكبير ويجهر بالقراءة. حتى لو كنت لا تجهر بالقراءة تبدأ تجهر، ترفع صوتك بالقراءة لتسمع من خلفك، لأن الصحيح من قول أهل العلم جواز إمامة المتنفل بالمفترض، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير. فضل الشيخ أيضا يقول هنا أسكن في العين وأعمل في أبو ظبي، يقول أذهب يوم لبيتي ويقول أبقى يوم يحضر وقت المغرب في الطريق، يقول هل أصلي في هذا أصلي العشاء مع المغرب جمعا وقصرا، أو يقول جمعا فقط، أو أصلي بعد الوصول؟
الحمد لله أنت بالخيار، فما دمت مسافرا ويصدق عليك أنت أن يقال بأنك مسافر فلك أن تجمع وأن تقصر، حتى لو غلب على ظنك بأنك ستصل في الوقت لا يضر ذلك ولله الحمد والمنة، وإذا أحببت أنك تؤخر لا بأس، هذا إذا صدق عليك بأنك فعلا مسافر. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الذي يموت في يوم الجمعة لا يرى عذاب القبر؟ ويقول فضل الشيخ هل يقول خاص بيوم الجمعة أو ليلة الجمعة أيضا؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للموت في يوم الجمعة لم يثبت فيه نص صريح صحيح على أنه يعني ممن يؤمن من عذاب القبر، ما ثبت في هذا الشيء، وإنما يذكر أنه من علامات حسن الخاتمة، وعلى الإنسان أن يحرص دائما على أن يكون من أهل الأعمال التي الصالحة التي يختم له بها، فإن الإنسان ما يدري متى يموت، ولذلك يجتهد في العمل الصالح ويحرص عليه، فما يدري متى تقبض روحه، لذلك يكون على استعداد تام، ونسأل الله تعالى أن يحسن خواتيم.
يسأل فضل الشيخ عن الكتاب المكنون.
الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، في كتاب مكنون هو اللوح المحفوظ الذي عند الله جل وعلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، ومن الإخراج عمار القاسمي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.